بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس السيرة النبوية، دروس وعبر. ولعل من المناسب جدا أن يكون حديثنا اليوم عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. حصل اتفاق عجيب سبحان الله في تسلسل هذه الدروس، حينما وقفنا إلى بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فوافق ونحن في آخر أربعة من السنة الهجرية، سنة 41 و400 وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل هذا الأمر حصل اتفاق، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع. لا يخفاكم أننا ما زلنا نعيش مع هذه الأجواء المتلبدة بالمكر الكبار والكيد العظيم لقريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ازداد الأمر زيادة أصبحت لا تحتمل. فلقد عربدت قريش وأطلقت العنان لكل متوحش لإيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تنفع الهجرة الأولى إلى الحبشة ولا الثانية، بل أمعنوا في إيذاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح الاستهزاء والسخرية أحد أنواع الاستفزاز لاستجرار النبي عليه الصلاة والسلام إلى حلبة الصراع للقضاء عليه والبطش به هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصبر مطية والحلم مظلة لأجل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، ولم تستفزه هذه المواقف ولا هذه الأشياء التي تصدر من قريش. قريش وصلت، يعني صناديد قريش وصلوا مرحلة من اليأس، ولذلك كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، قد سجل هذا القرآن العظيم، يقولون من باب الاستفزاز والسخرية والاستهزاء، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. لاحظ القسوة، قسوة القلوب، ولاحظ الإصرار على الكفر، ولاحظ التيه في هذا الأمر. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، مع أن العقل يقتضي أن يقول هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لكنهم أبوا. بل إذا أردت أن تنظر إلى طبيعة النفس، نفوسهم الملتهبة بالغيظ على النبي عليه الصلاة والسلام، نفوس هذه المندفعة المتمردة، فقرأ في قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فكلمة سمعنا، لاحظ هذه الكلمة، لو نشاء قالوا قد سمعنا، بمعنى أن هذه الكلمة حقيقة مشبعة بالتأزيم، بمعنى أنهم أصبحوا وصلوا إلى مرحلة لا يريدون أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام دين ربه سبحانه وتعالى. قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ولذلك هذه الكلمة فيها من المخزون الذي يدل على الملل والإعراض، الذي يوحي في واقع الأمر إلى أنهم بيتوا في نفوسهم شيء تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أصبحوا لا يقبلون منه شيء. قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. هنا بدأ المكر الكبار والكيد العظيم، فاجتمعوا وفعلا صدر من دار الندوة القرار الخطير الذي اتخذوه، وهو أحد ثلاثة أمور في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سجل هذا القرآن باختصار. قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسأل الله العافية. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يوثقوك ويقيدوك ويأسر ويجعلونك خلف القضبان، أو يقتلوك عملية اغتيال وفعلا يعني فضلوا هذه، أو يخرجوك طريدا لكن ما نفع، يعني هو عندهم خروجك يمثل خطر عظيم لأنك ستبني نفسك تبني أصحابك فتعود عليهم. ولذلك يعني كان الخيار الثاني بالنسبة لقريش هو المقدم، وهي قضية القتل، ولذلك اقترحوا على أن يجمعوا مجموعة شبان من جميع قبائل العرب فيهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بدمه، وقد كانت يعني خطة محكمة وذكية لكنها خالية من الذكاء، إنما هي فيها ذكاء لكن خالية من الذكاء، فهي خطة ماكرة والشيطان يذكي هذا في نفوسهم. ولذلك اقترحوا عن جميع القبائل التي رفضت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ينتقون شابا جلدا قويا بيده سيف مصلت، ثم يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرمونه فيقتلونه عليه الصلاة والسلام، ثم لما تأتي بنو هاشم يقول من الذي قتله، تفرق دمه في القبائل. ولذلك الله جل وعلا حفظ نبيه، قال جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عرف النبي عليه الصلاة والسلام بأن قريش لن تستجيب وأنها اختارت الكفر على الإيمان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقع الهجرة إلى بلد آخر غير المدينة، ولذلك يقول: أريت دار هجرتكم، أريت دارا سبخ بين لابتين. فكان يظن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هجر أو بأنها اليمامة، لأن اليمامة كان فيها نخل وفيها أيضا جبال، فما توقع النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون المدينة هي دار الإيمان. ولذلك أمره الله عز وجل بأن يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة. طبعا الهجرة إلى المدينة لم تكن يعني هكذا بمحض الصدفة أو لا، وإنما كان هناك الأنصار كما ذكرت لكم فيما سبق، قبيلة الأوس والخزرج أنهكتها الحروب، وأخطر حرب مرت عليها حرب بعاث التي استأصلت يعني رموز القبيلتين وشيوخ القبيلتين وقادة القبيلتين، حتى إن الأوس والخزرج أبناء عموم ملوا من هذا الاحتراب والاقتتال وهذا العداء، وقد كانت هناك قبائل ثلاثة من قبائل اليهود يذكون هذا: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فجاءوا للحج في الموسم فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا كلامه، وذكرت هذا فيما سبق، فقالوا: هذا الذي تتوعدكم به يهود، لأن اليهود في المدينة كانوا يقولون: سيبعث هذا أوان خروج نبي آخر الزمان، وإذا بعث سنستأصلكم، وشيء من هذا القبيل. فقالوا: فوزوا به، وفعلا اعتنقوا الإسلام ورجعوا إلى قومهم. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير يعلمهم القرآن، ورجع هؤلاء القوم، فما بقي بيت من بيوتات المدينة إلا ودخله الإسلام، إلا ودخله الإسلام. ولقد فاز أهل المدينة بهذا، بينما أهل الطائف ردوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه عليه الصلاة والسلام. القبائل ترد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو مقتنع لكن يساوره خوف ويقلقه هاجس معين من غضب قريش، ولذلك فاز بالنبي عليه الصلاة والسلام الأوس والخزرج الذين سماهم الله عز وجل أنصارا. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن على أصحابه، فلقد خرجوا أرسالا، يخرج الرجل لوحده ويخرج الرجل والرجلان ويخرج الجمع، وبدأت أرسال الصحابة يخرجون خفية خفية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك. فقريش تعيش حالة من القلق والتحفز وحالة من الانفعال، بأنها إلى درجة أنها مستعدة للقضاء على كل صحابي يمكن أن يكرر نفس الخطأ الذي تركته قريش للمهاجرين إلى الحبش فخرج الصحابة ولم يبقى أحد إلا قليل، ومن جملة من بقي علي بن أبي طالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكله برد الأمانات فقط، هذا الذي صح، وكله برد الأمانات إلى أصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، فكانت قريش تضع الودائع والأمانات عند النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر كان يتشوف ويتطلع إلى أن يفوز لأن أبو بكر دائما سباق، لأن يكون أول السابقين إلى الهجرة إلى المدينة، فكان النبي يقول له: انتظر لعل الله عز وجل أن يجد لك فرجا، انتظر. وكان أبو بكر يتلمح من طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن ينتظر إلى شيء عظيم. ولذلك أبو بكر من أذكياء العالم ومن أفطن الرجال، فعرف هذه، لذلك يعني استعد مبكرا وجهز راحلتين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ذلك، وإنما فراسة أبي بكر دفعته إلى أن يجهز راحلتين ويطعمهما ويرعاهما ويجهزهما لهذه المهمة العظيمة. بقي بعض الصحابة الذين هم ضعفاء من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وقريش ضيقت عليهم، فخرج الصحابة. ومن جملة من خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد خرج سرا، لأن هناك من الروايات من تقول بأن أبا بكر وقف على أندية قريش وقال: أنا مهاجر، من يريد أن تثكله أمه فليأتني إلى كذا، هذا غير صحيح، ومخالف لطبيعة الهجرة، لأن لو فعلا يعني قلنا بهذا لما كانت الهجرة بمثل هذا الخفاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر أخذ مجموعة من الرجال مع أولاده وخرج من مكة خفية، وأما أبو بكر الصديق فبقي هو وأسرته وأولاده. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف بأن قريش وصلت إلى مرحلة تريد أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الوحي من الله عز وجل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر إلى المدينة، بأن يهاجر إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في وقت لم يكن يدخل ويأتينا فيه، وجاء من كوة وهو باب خلفي، دخل متقنع عليه الصلاة والسلام، فعرف أبو بكر بأن هناك بشارة، فقال له: الصحبة. تقول عائشة: لأول مرة أرى أبا بكر يبكي، لأن البكاء أنواع، بكاء الحزن وبكاء الفرح، فبكى أبو بكر فرحا: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. ففاجأ النبي صلى الله عليه وسلم براحلتين، قال: أعددتهما لهذه المهمة، فقال: بقيمتهما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول بثمنهما، فقال: بثمنهما. قبل ذلك أعد النبي عليه الصلاة والسلام خطة للخروج من مكة، لأن قريش تعربد وأرسلت عيونها وجواسيسها لتراقب، خاصة وأن مكة بدأت تخلو شيئا فشيئا، يعني ذهبت الأصوات والحركة، لأن عدد المسلمين عدد لا بأس به يلفت النظر إذا خرجوا من مكة. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام خطة محكمة تمثلت أولا في قضية اختيار الخريت الذي يعرف مجاهيل الصحراء ومسارب الطرق، فوقع الاختيار على أحد بني الديل عبد الله بن أريقط خريتا دليلا. هذا الرجل يعرف مجاهيل الصحراء وكان مشركا، لكنه كان أمينا، كان أمينا، وهذا يدلنا على ما يقرره أهل العلم على جواز استئجار غير المسلم إذا كان أمينا حتى ولو في القضايا الخاصة. لاحظ يعني رحلة النبي عليه الصلاة والسلام محفوفة بالمخاطر، وقد وضعت قريش لرأس النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا كبيرا، فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك استأجره. أيضا أبو بكر الصديق جهز قوت أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يختفي في الغار، فأعدت أسماء بنت أبي بكر الطعام، فلما أرادت أن تجمعه وتحمله ضاق، فشقت مرطها أو نطاقها، العفو، شقت نطاقها إلى شقين، ولذلك لقبت بذات النطاقين. وقيل بأن أبا بكر والدها هو الذي وجهها وأرشدها إلى ذلك، فحمل أبو بكر الطعام من يد أسماء وهي في بيته. كذلك قيل بأن أبا بكر كلف عبد الله بن أبي بكر أن يكون عين للنبي عليه الصلاة والسلام، وله يأتي لهم بأخبار قريش وما يعني يكون من جديد عندهم حتى يسلم النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قيل بأن أبا بكر كان يأمر غلامه بأن يسرح في الغنم حتى يعمي على قريش الآثار. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحكم الخطة، وهذا يدلنا على مسألة وهي قضية أن من التوكل على الله عز وجل استعمال الوسائل وبذل الأسباب فالله جل وعلا مؤيد لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك جبريل معه، لكن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة للناس وهو سيد المتوكلين، ومع ذلك بذل السبب صلوات ربي وسلامه عليه. فسار النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر واختبأ في الغار، طبعا علمت قريش بخلاص النبي عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم، وكذلك خلاص أبي بكر وخلاص الصحابة، فجن جنونها وقامت قيامتها وثارت ثائرتها والتهبت نائرتها، حتى إنهم وضعوا ثمنا كبيرا لرأس النبي عليه الصلاة والسلام ولرأس أبي بكر 100 من الإبل. تعلمون بأن أنفس أموال العرب هي الإبل، فأصبح هؤلاء الذين يعني من الطامعين في هذه الجائزة الكبيرة ينتشرون في الأودية وفي الجبال وفي السهول وفي الهضاب يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، طبعا الروايات تقول بأن قصة الحمام وقصة العنكبوت، قصة الحمام والعنكبوت، ونحن مثل ما ذكرنا لكم بأننا أحيانا نذكر بعض المسائل على التحقيق عند أهل العلم، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إثبات قصة الحمامة والعنكبوت بأن الله عز وجل يعني هذه معجزة، سخر العنكبوت فنسج على فم الغار وجاءت حمامة فباضت، حتى أن قريش لما جاءت قالوا لا يمكن أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في منها مع هذا، والعنكبوت يأخذ وقت طويل للنسج. فأثبتوا قصة العنكبوت مع الحمامة بمعزل عن قضية النظر في الأسانيد، أسانيد القصة. القول الثاني نفوا قصة الحمامة والعنكبوت نفيا قاطعا، وقالوا بأن ليس لها أسانيد يمكن الاعتماد عليها، بل إنها تخالف قول الله عز وجل وأيده بجنود لم تروها، لم تروها. فلا يعقل أن يكون العنكبوت والحمامة جنود لأنها ترى، والمقصود لم تروها الملائكة. فيه مذهب متوسط وهو الذي مال إليه الحافظ أحيانا في بعض مثل في الفتح، وهو إثبات قصة العنكبوت دون الحمامة، فحسن أحاديث العنكبوت لكنه لم يصحح أحاديث الحمامة. والواقع بأن لا يصح في ذكر العنكبوت والحمامة حديث، فكلها أحاديث منكرة من جهة الإسناد، منكرة من جهة الإسناد. ومما يؤكد هذا زيادة على تضعيف الأحاديث أو الروايات الواردة في هذا الباب ما ذكرته من الآية الكريمة، أن الله تعالى أيده بالملائكة، ولذلك عم قريش عن النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الملائكة في الغار. طبعا وصلت قريش وجنود قريش إلى فم الغار، فأبو بكر يهمس في أذن النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن أحدا نظر إلى عند محل قدمه لرآنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بكل طمأنينة وثبات يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولذلك سجل الله جل وعلا أو سجل القرآن هذا الحوار، قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لاحظ لفظة لا تحزن، ولم يقل لا تخف، لأن أبا بكر لم يكن جبانا ولا خوارا ولا خائفا، وإنما كان حزينا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته، خاصة وهو يرى جنود قريش قد أطبقت على الغار من كل جهة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي بهم، فقال: لا تحزن إن الله معنا. بقي النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام في الغار حتى يئست قريش من القبض عليه وعلى أبي بكر، ثم بدأت الرحلة إلى المدينة عبر مجاهيل الصحراء ومسارب الطرق. لماذا؟ لأن الطرق الواضحة والسبل البينة يسلكها الآمن، أما الخائف كحال النبي عليه الصلاة والسلام فسلك طريقا وعرا. ولذلك هذا يدلنا على أن الخوف الطبيعي ليس منقصا، فموسى عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله عز وجل من القوة، قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، ولذلك هذا خوف طبيعي جبلي، الخوف من العدو، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته لمواقف عديدة، وهذه المواقف موجودة في كتب السيرة، إلا أن في الواقع هي من المراسيل، الواقع أنها من المراسيل. طبيعة الحال تفاجأت قريش بخلاص النبي عليه الصلاة والسلام من بين أيديه، وبقي علي بن أبي طالب. طبعا قصة مبيت علي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام أيضا منتقدة من جهة الإسناد، من جهة المتن، وعلي رضي الله عنه إنما كان شابا، ولذلك خلفه النبي عليه الصلاة والسلام لرد الودائع، أما كونه ينام في فراشه فهذه لا يصح فيها شيء، لا يصح فيها شيء. وربنا جل وعلا قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق، أبو بكر الصديق جاءته حالة غريبة، وهي أنه مرة أمامه ومرة خلفه، النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي، فسأله يعني سأله عن الحالة هذه، فقال: يا رسول الله، أخشى الطلب فأكون وراءك، وأخشى العدو فيعني أكون أمامه. أبو بكر رضي الله عنه أظهر شجاعة عجيبة وصحبة صادقة، أبو بكر الصديق عملاق من عمالقة الملة والإسلام، ولذلك حاز قصب السبق، فليس هناك أعظم من اثنين من أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حينما قال الله جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تعرفون بأن المعية على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. هذه المعية الخاصة معية النصر والتأييد والرعاية والحفظ والصيانة والحماية، ففاز بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق كما قال جل وعلا في حقه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، سخر أبو بكر نفسه وماله وولده. يعني من يستقرئ سيرة أبو بكر وأسرة أبي بكر يجد أسرة عجيبة كلها مجندة لخدمة الإسلام ولخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. سخر نفسه وأولاده وأسرته وماله كلها في سبيل دين الله عز وجل، فحق لأبي بكر أن يكون بهذه المنزلة وبهذه المكان العالي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هناك فصول يعني طبيعية هذه في مثل هذه الرحلات المشوبة بالمخاطر وبشيء من هذا القبيل طبيعي، لكن منها ما هو مذكور في كتب السيرة على سبيل يعني من خلال الروايات المرسلة، لكن هناك بالمؤكد أن مثل هذه الرحلة المحفوفة بهذه المخاطر طبيعي جدا أن يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لشيء من الإشكالات. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، طبعا أهل المدينة أسلموا كله، كل أهل المدينة أسلم ما عدا عبد الله بن أبي بن سلول أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لأن عبد الله بن أبي بن سلول لما الأوس والخزرج مسألة الاقتتال والاحتراب وشيء من هذا القبيل ويئست، يعني اقترحوا بأن يولى ملك عليهم ووقع الاختيار على عبد الله بن أبي بن سلول، لكن عبد الله بن أبي بن سلول لخبث نيته وسوء طويته لم يوفق، ولذلك جاءت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لتنهي مشروعه ولتهد عرشه، لأنه كان كما قال أسيد بن حضير يخاط يخيطون له التاج حتى يعني يملك عليه. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء إلى بني عمرو بن عوف، إلى بني عمرو بن عوف. وبقي طبعا وصول النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان في شهر ربيع الأول. الآن بعض الناس يعتقدون أو يظنون بأن الهجرة هي من أول محرم، لا غير صحيح، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول، وقد وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في ربيع الأول في شهر ربيع الأول، لكن اختلفت الروايات في اليوم. فلما وصل إلى قباء وصل إلى وقع يعني إلى بني عمرو بن عوف، وبقي فيهم إلى يوم الجمعة، بقي فيهم إلى يوم الجمعة، ثم ركب ناقته القصواء وسار إلى بني عوف بن سالم وصلى الجمعة هنالك. جاءت روايات بأن خرج جواري يغنين ويضربن بالدف يقولن نحن جوار من بني الأنصار حبذا محمد من جاري، حبذا محمد من جاري. وقيل بأن هذه كانت في المدينة، كانت في المدينة ولم تكن في بني عوف بني عمرو بن عوف، والروايات في هذا حقيقة كثيرة. لكن اللي عند الناس ما هو أن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت البرايا بالهدى يا خير دع، أو شرفت المدينة. طبعا هذه الأنشودة هذه هي جميلة جدا وتحدث في النفس شيء، ولذلك عباراتها جميلة ورائعة، لكن من حيث الإسناد ومن حيث الزمن أنكرها العلماء. أولا من حيث قول طلع البدر عليه من ثنيات الوداع، قالوا بأن ثنيات الوداع من جهة الشام وليست من جهة مكة، هذه ثنيات الوداع. ولذلك ذهب بعض العلماء بأن احتمال بأن هذه الأبيات قيلت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، ولذلك لشمس الدين بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الهدي زاد المعاد بحث في هذا جميل، ممكن يطالع ويراجع. كذلك ابن حجر رحمة الله عليه تكلم على هذه المسألة، وابن كثير أيضا، ابن كثير ذكر هذه المسألة وتكلم على أسانيده. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء وبقي في بني عمرو بن عوف إلى يوم الجمعة، ثم وصل إلى بني عوف إلى بني عوف بن سالم إلى يوم الجمعة، ثم بعد ذلك دخل المدينة. وطبعا أهل المدينة في كل يوم يخرجون ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، الرجال والنساء والأحرار والعبيد واليهود والأعراب، كل من في المدينة حول يخرجون ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأيام مع حر الظهيرة كانوا يصعدون النخيل ويصعدون أعالي البنيان، فأول من رآه يهودي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر وقال: أبشروا يا بني قيلة، هذا جدكم، هذا حظكم جاء يبشرهم. فابتهج أهل المدينة وخرجوا عن بكرة أبيهم، ما بقي منهم أحد إلا وقد خرج لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وما منهم أحد إلا وهو يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك الناقة القصواء، قال إنها مأمورة. فبركت أول ما بركت في المكان الذي فيه المسجد الآن، المكان الذي نعم كان اليتيمين، ثم قامت ورجعت إلى المكان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هذا المكان هو محل المسجد، ثم سكن عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدأت مرحلة جديدة ومنعطف جديد غير مجرى تاريخ البشرية لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. طبعا شرق المنافقون بهذه الحظوة والمكانة التي للنبي عليه الصلاة والسلام عند أهل المدينة، وقريش بدأت تعض أصابع الندم، تضرب كف الحيرة، لأنها فعلا أصبحت الآن في وضع غير آمن وخطر عظيم، خاصة وأنهم يعرفون بطولة الأنصار وشجاعتهم وبسالتهم، وأن التعرض لهم أمر يحتاج إلى تفكير ملي، ولا يمكن أن يقدموا على مثل هذه المغامرات، قريش معروفة بذكائها. استقر النبي عليه الصلاة والسلام وبنيت، بدأ ببناء المسجد، أول ما بدأ ببناء المسجد ثم بنيت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك بدأت الحجر بعدما دخل على عائشة وبنى بها، بدأت الحجر بعد ذلك. هذه الرحلة العجيبة، رحلة الهجرة، طبعا كانت نصر عظيم وفتح كبير من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فيه بعض الدروس والعبر التي يمكن أن نستلهمها وأن نأخذها من هذه الرحلة، تتمثل في التالي: أولا شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، وما من خصلة وصفة من خصال الخير إلا وهو أحق بها وأهله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنحدر عليه الأخلاق انحدار السيء، انحدار السيء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، كان عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس. فشجاعته تمثلت في هذا الموقف العجيب حينما بقي في مكة ويعلم بأن قريش تخطط وتدبر لقتله، وما خرج حتى اطمأن على أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم أصبحوا الآن في مأمن، ولذلك أخر رحلته. هذا يدل على شجاعة متناهية. النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والحروب في المقدمة، وفي مثل هذه المواقف يضع أصحابه في مأمن صلوات ربي وسلامه عليه. الدرس الآخر، ظهرت وبرزت فضيلة أبي بكر الصديق بشكل يعني أقوى من كل موقف سابق. أبو بكر الصديق شجاعته متناهية. سبق أنني ذكرت كيف كان يواجه قريش مواجهة يعني قوية وحازمة وصارمة، ولم يكن أحد يثنيه عن المضي في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن هنا تمثلت، ظهرت وبرزت شجاعة أبي بكر الصديق بشكل متناهي، وبرز الذكاء والفطنة لديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في استعداده لعدة الرحلة من دون أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك. يعني ما قال له سلم أعد لنا كذا وكذا، وإنما أعد كل شيء وجهز المال، وأيضا جعل أسرته كلها تقوم بهذه المهمة. فما من أحد من أولاد أبي بكر إلا وله سهم في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي نصرة دين الله، فرضي الله عن أبي بكر. ويكفيه أن الله جل وعلا ذكره في القرآن بقوله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ولذلك كان علي رضي الله عنه يثني على أبي بكر ويذكر هذه الآية، يثني عليه. وبالإجماع أن الصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الدرس الآخر حقيقة مسألة التوكل الذي ذكرت أنا قبل قليل مع استعمال الوسائل والأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ولا يمكن لأحد أن يعني يقول غير ذلك. ومع ذلك استخذ الأسباب، وهذه عقيدة. لذلك استعمال الأسباب مع التوكل على الله عز وجل هذا من التوكل. وتعرفون بأن الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام. من الناس من يرفض السبب، وهذه طائفة ضالة، ويرون بأن اتخاذ الأسباب من الشرك، وهؤلاء ضلال. من الناس من يعتمد على السبب بمعزل عن التوكل على الله عز وجل، ويرى بأن السبب مؤثر فاعل بنفسه، وهؤلاء لا شك بأنهم أيضا ضلال، بل هو من الشرك الاعتماد على السبب بمعزل عن رب الأسباب سبحانه وتعالى وخالق كل شيء. الوسط أنك تتوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب، وعدم الاعتماد على السبب على أنه فاعل مؤثر بنفسه، إنما الأسباب هذه يتخذها الإنسان لأن الله تعالى أمر بها. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. ولذلك الذي يترك الأسباب مخالف للشرع والعقل، والذي يبذل الأسباب معتمدا عليها لا شك بأنه مشرك بالله. وأما الذي يبذل الأسباب مع اعتقاده بأن التوفيق بيد الله عز وجل وأن هذا السبب قد يؤثر أو لا يؤثر، فهذا هو المؤمن. ولذلك الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. فالنكاح مثلا، من ابتغى الولد تزوج، من ابتغى الثمرة زرع وسقى، من ابتغى المال اتجر وعمل. ولذلك في الحديث الذي في السنن لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح، تذهب الصباح تبحث عن الرزق وبطونها خاوية فتعود وقد امتلأت. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية كان صلوات ربي وسلامه عليه ينزع إلى الصبر وإلى الحلم وإلى المهادنة وإلى المداراة مع قريش، ولم يكن يواجههم صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي يواجهونه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لوحده، ثم بدأت تنتشر دعوته شيئا فشيئا، والغلبة والقوة لقريش. وتعلمون بأن الله عز وجل لو أراد أن يقلب قريش وديارها بطرف جناح جبريل عليه السلام، لكن هذا منهج للأمة، ولذلك أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه لا يرى أن الفترة المكية منسوخة، وإنما يذهب إلى أنها محكمة، وأنه متى ما إن وجدت وجدت الحالة اللي كانت في الفترة المكية فإن المسلم يستعمل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية، فترة المكية، لأن ديننا ولله الحمد دين عظيم، دين يرفض المغامرة، يرفض الطيش، يرفض العبث، يرفض الفردية هذه، يقول والله أنا ما همني، هذا مرفوض في ديننا. فأينما وجدت الحالة مثل الحالة المكية فيجب على الإنسان أن يستعمل هذه الطريقة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فأنت لست مطالب إلا بأن تقيم الصلاة، تكف يدك تقيم الصلاة وتعبد الله وتدعو بالرفق واللين، والهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام اقترح عليه الصحابة القيام ببعض الأعمال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول: لم نؤمر بعد. عبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة عامر الجراح، جمع من الصحابة قالوا: يعني كنا أعز يا رسول الله، لما أسلمنا تسلط علينا هؤلاء. يعني يقولون هؤلاء قبل ما نسلم ما يجرؤ واحد يرفع لسانه أو يضع عينه في عيني، الآن تجرب علينا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم نؤمر بعد، منهج رباني، هذا منهج رباني ليس قائم على الفوضوية. كان باغتياري من قيام بعمليات اغتيال، قتل أبي سفيان، قتل فلان، يعني حرق شيء، يمكن ولا لا؟ في الخفاء الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا. لماذا؟ لأن الله ما أمره بذلك، وقال: لم نؤمر بعد. فلما يكون يعني هناك كلام فيه يعني مثل ما نسميه الآن ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. وثم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنم. فهذا منهج عظيم. لذلك قد يمر بعض المسلمين في بلاد بمثل هذه الحالة، يجب عليهم أن يستعملوا هذا المنهج، لأن من الخطأ أن يكون هناك مثل الفوضى والعبث والمواجهة، لأنه طبيعي أن أمام قوة غالبة مثلا مادية أن الإنسان طبيعي أنه لا يصمد أمامه، بل قد يضر ليس فقط نفسه، يضر الإسلام، يضر الدعوة إلى الله عز وجل. كثير من البلاد تسبب بعض الطائشين والموتورين بالضرر الكبير على الدعوة، لأنهم ما استعملوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وكل مصيبة في الأمة سببها معصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفترة المكية إخواني وأخواتي من المهم جدا أنها تدرس وتقرأ، ولابد للناس أن يتعاملوا معها بواقعية وبمنهج سيرا على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفز ويهان ويوضع سل الجزور على ظهره، ويستفز من طريق إذا أصحابه، وما قيل يعني كل لفظة في قاموس الشتائم سب بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما غير شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقولون مذمما، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم هؤلاء؟ يقولون: أين مذمم وأنا محمد؟ ما غير شيء. شوف يعني الحلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا مذمم، يقول: أنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. فالمقصود بأن الفترة هذه، الفترة اللي قد توجد في مرحلة من المراحل مثل الحالة المكية، يستخدم فيها هذا الأمر، وهذا قاله أهل العلم، قالوا أهل العلم. والواقع خير مثال على ذلك، الواقع يعني اللي يستقرأ التاريخ البعيد ويستنطق الواقع الآن يجد بأن اللي يعني ينعزلون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في مثل هذه الفترة حقيقة يجرون على أنفسهم وعلى الأمة وعلى الدعوة الويلات، الويلات بل صواعق الهلاك تنزل عليهم وعلى الناس، تنزل عليهم وعلى الناس. الأمر الآخر مسألة حب الوطن، أمر جبلي طبيعي. في لقطة من اللقطات الجميلة التي المشبعة بالتأسف، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج هو أبو بكر من مكة وقف عند مكان اسمه الحزورة، فالتفت إلى مكة التفاتة حزن وتألم وتوجع وتأسف. هذه بلاده، هذه بلاده عليه الصلاة والسلام التي منها خرج، وعلى أرضها درج، تنسم هواءها العليل وشرب من مائها وعاش في ربوعها وتنقل في مضاربها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجني ما خرجت. وهذا يدل على ماذا؟ على أن حب الوطن أمر فطري جبلي، أمر فطري جبلي. فالله عز وجل جبل الناس، حتى الحيوانات، فالطير تحن إلى أوكارها، والوحوش تحن إلى عرينها وأماكنها، والإبل إلى حضائرها، طبيعي، والبشر إلى بلادها. ولذلك حب الوطن فطرة، من الغلط انتزاعه لمسوغات ما لها قيمة، ما لها قيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، ذكر هذا، ولذلك باح بهذا الشيء الساكن في قلبه: والله إنك لأحب البقاع إلي، أو البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. خرج مكرها عليه الصلاة والسلام، خرج مكرها. وللأسف يوجد من الناس من يكره الناس في أوطانها. ليش؟ لمشكلة عنده هو، يعاني أزمة ويعاني مشكلة. حتى بعضهم أدخلها في مسألة العقيدة، أن حب الوطن هذا مخالف للعقيدة. كيف مخالف للعقيدة؟ هذا أمر فطري جبلي طبيعي في الإنسان، يحب وطنه ويحب بلده، بل إن هذا داخل في 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 الدين. الآن الدفاع عن الوطن، يعني الآن لما يتكلمون في مسائل الجهاد، الجهاد على قسمين: جهاد عيني وجهاد كفائي. الأصل أن الجهاد كفائي، متى يتعين؟ إذا دهم العدو أرضك ووطنك يتعين عليك. شفت الفرق؟ يتعين عليك. فإذا كان الدفاع عن المال والقتل دون المال شهادة، كيف الدفاع عن الوطن؟ وللأسف بعض الناس تمر عليه هكذا عبارات في سياق معين وترسخ على أنها عقيدة. ولذلك الآن بعض الغلاة يستغلون مثل هذا الأمر بغسل أدمغة الناس. حب الوطن هذا شرك، حب الوطن غير صحيح، فيكرهون الناس في أوطانهم في عملية غاية في السوء والقبح. والأغرار والمساكين يصدقون مثل هذا الكلام، ثم يبدؤون يصبحون سهام مصوبة إلى أوطانهم. ومرينا نحن في وقتنا بتجارب في العقدين الماضيين وقبلها، كيف أن بعض الناس فعلا غسل دماغه حتى أصبح يعني ينقل الشر إلى بلده. لذلك حب الوطن أمر فطري، فطري أكدته الشريعة من خلال، بل إن الله جل وعلا سوى بين الإخراج من الوطن مع القتل، مع القتل في الآيات التي جاءت في ذكر بني إسرائيل، سوى بين أن يخرج من يخرجوا يقتل، بين خروجه من أوطانهم أو يقتلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا من خلال التفاتته هذه العظيمة التي سجلتها دواوين السنة: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرج. مهم جدا المسلم يفهم هذه القضية، يفهم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه أكره ما 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 خرج، بقي يدعو إلى الله عز وجل، لكن هدد في سربه. الأمر الآخر من الفوائد والدروس في مسألة الهجرة أن الدعوة تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى حماية. فالنبي عليه الصلاة والسلام طوال الفترة المكية يدعو إلى حمايته: من يحميني حتى أبلغ كلمة الله أو كلام الله؟ ففاز بها الأنصار رضي الله عنه، ولذلك هم الذين قالوا نحن لها، فحموا النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا من المهم جدا أن نفهم بأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى إلى حماية. كتاب يهدي وسيف يحمي، كتاب يهدي وسيف يحمي. ولأجل هذا نجد من فقه المجدد رحمة الله عليه الإمام محمد عبد الوهاب أنه تفطن لهذه المسألة، تفطن لما دعا إلى الله عز وجل كان القبول ضعيف، وكان هناك مناوشات وشيء من هذا القبيل. فرأى في منهج النبي عليه الصلاة والسلام هو طلب الحماية لأجل تبليغ دعوته منهج عظيم، ولذلك تعاقد هو والإمام محمد بن سعود لنصرة هذه الدعوة. فكتاب يهدي وسيف يحمي، وفعلا كتب الله عز وجل لدعوته القبول، وطهرت الجزيرة من أوضار الجاهلية ومن أرجاسها ومن بعض المخلفات الشركية التي كانت نتيجة حقبة من الزمن مليئة بالجهل، مليئة بالبدع، مليئة بالخرافات، والناس يتفيئون ظلال التوحيد والسنة ولله الحمد والمنة. ولذلك مهم للداعية أن يفهم هذا المعنى، يفهم هذا المعنى. وهذا لا يعني بالضرورة أنه والله يتعطل إذا كان ليس هناك من يحميه، بمعنى أنه يعني ينضوي تحت مؤسسة من المؤسسات الرسمية مثلا حتى تتاح له فرصة أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تحت حماية ولي الأمر. أمر آخر، الصحابة رضي الله عنهم أيضا لا ننسى مع هذه الهجرة أن هناك هؤلاء الكواكب الدرية والأنجم المضية، كيف أنهم ضحوا بالغالي والرخيص والثمين والنفيس، ضحوا، تركوا الوطن كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر موجع ومؤلم، تركوا الأموال، تركوا الأولاد، ضحوا بكل شيء، الله أكبر، في إشارة إلى أن مسألة العقيدة تعتلي في القلوب فترفعها. الصحابة رضي الله عنهم منهم من سلم وهم الغالب الكثرة الغالبة، سلموا ولله الحمد وصلوا إلى بر الأمان إلى المدينة، ومنهم من ما استطاع، ولذلك الله عز وجل استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان منهم عبد الله بن عباس، ما استطاع يخرج مهاجرا، بقي هو وأمهم والفضل، مستضعف مستضعف. برزت نماذج عجيبة جدا، منها صهيب الرومي، هذا الرجل الصحابي الجليل الذي ساومته قريش حينما قبضت عليه على المال، إذا دللتنا، لأنه كان تاجرا، صهيب كان تاجرا في مكة، إذا دللتنا على المال أطلقنا سراحك، وفعلا دلهم وكان المال قد خبأه تحت عتبة الباب، ولما حفروا وجدوا فأطلقوا سراحه. الله أكبر، تقزم المال، تقزمت الدنيا، تقزم كل شيء أمام الهجرة العظيمة، أمام الهجرة العظيمة. أم سلمة رضي الله عنها، هند، هي وزوجها لما أرادوا الهجرة، أم سلمة لها سيرة عطرة وجميلة ورائعة ومليئة أيضا بالمواقف والمفاجآت والفصول المحزنة. لما أرادت الهجرة قبضوا عليه، هي وزوجها وابنها سلمة الرضيع، فقام بنو قام أهل قبيلتها فقالوا لأبي سلمة أنت لست منا ولا نحن منك، ولذلك هذه لن تذهب، يعني زوجتك لن تذهب معك، هذه ابنتنا. فحالوا بينه وبين زوجته في موقف حزين ومليء بالألم، فسمع قوم أبي سلمة فهبوا إليه وقالوا قالوا بأن هذا ابننا، هذه بنتكم، لكن هذا الولد ابننا. فاشتجروا واختصموا وبدأوا يستعملون الأيدي، اشتبكوا، وكان الولد هو الضحية، فكل يجره إلى جهته. قوم أبي سلمة يريدون الابن لهم، يقول هذا ابننا ما نعطيه لكم، وهؤلاء يقولون الأم وابنها لنا، حتى انخلع كتف الطفل في صورة حزينة، والأم تشاهد هذا المنظر المؤلم واحتسبت هذا في جنب الله رب العالمين. ثم أخذ قوم أبي سلمة الإبن لهم، وهاجر أبو سلمة، وبقيت أم سلمة ما استطاعت الهجرة، فكانت تأتي عند الأبطح تتردد وتبكي بكاء الناقة الثكلة على حوارها الميت. فلما رأوها بهذه الحالة رقوا لها فأرجعوا لها ولدها، فهاجرت لوحدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هناك نماذج بطولية عجيبة جدا لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لعلي أختم أيضا بقضية الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالصحابة رضي الله عنهم كانت هجرتهم كلها لله عز وجل. والهجرة لما نقرأ في نصوص وآيات الهجرة نجد بأن الهجرة على نوعين: هجرة من بلاد يؤذى فيها الإنسان، والخروج إلى بلاد آمنة، وهذا اللي حصل في الهجرة الأولى والثانية للحبشة. والهجرة الثانية لا، الهجرة الشرعية، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة العظيمة التي حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ محمد طبعا جزاه الله خيرا موجهني يقول لي الكرسي وكذا، سامحني ما شفت والله هذا، لكن إن شاء الله يكون الدرس قد يعني أهم شيء استمعت إليه. طيب، بقي عندي كم دقيقة نتركها للأسئلة. ما تفسير قول الحق سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر؟ هذه الآية فيها أكثر من وجه من أوجه التفسير، ومن جملتها أن قول الله عز وجل ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين، لأنه حاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل طريق وبكل حيلة وبذلوا كل وسيلة، ومن جملة ذلك إصابته بالعين. هذا أحد أوجه التفسير. وفي وجه آخر: ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني لما ينزل القرآن ويعرفون بأن هذا القرآن ليس مثل الشعر الذي يقولونه، ولا من مثل النثر الذي ينظمونه، فيكون هناك مثل الذي يحصل حينما يتفاجأ الإنسان بشيء فيبحلق عينيه، يبحلق عينيه. نعم. ما هي مخاطر وسائل التواصل والتطبيقات وكيف نجتنب ذلك؟ والله يا أخي الفاضل، وسائل التواصل سلاح ذو حدين، فمن استعمله في الخير فلا شك بأنه سيحصد الخير، وهي حقيقة من أعظم نعم الله على العقلاء وعلى من يريد أن يعني يستثمر هذه الأشياء، فهي قربت البعيد، وفرت المعلومة الصحيحة، جمعت لك الأشياء التي يمكن لو بذلت عمرك كلها ما تستطيع الوصول إليها: مخطوطات، كتب، رسائل، مجلات قديمة، شيء من هذا القبيل. ولذلك يعني للأسف الشديد قليل من يعني انتفع بمثل هذا. في المقابل للأسف الشديد يعني في من الناس من استعمل استعمال سيء. ولذلك إذا تقول لي كيف أتجنب ذلك، مراقبة الله عز وجل. فإذا راقبت الله عز وجل صدقني بأنها هذه المراقبة إذا فعلا استحضرت بأن الله مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك، يرى حالك، يعلم ما تفعل، فبالمجزوم بإذن الله تعالى إنك ستنزع إلى الخير ويعني تستفيد من الخير. في بعض الناس وسط، هو لا يدخل إلى المواقع المحرمة ولا ينتفع بالأشياء النافعة، لكن يضيع وقت بحيث أن هذه الوسائل هي مصدر تشويش وإضاعة وقت وقتل الوقت. أشياء تافهة لا ضرر فيها ولا نفع، لا ضرر فيها ولا نفع. هذه بالمحصلة ضرها أقرب من نفعها، لأنها تهدر عليك الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كل لحظة من لحظات حياتك تمر عليك هي موسم من مواسم الخير، تستطيع أن تسجل فيها عبادة ترفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يقول لك يا أخي لأنه نشأ على وسائل التواصل الاجتماعي وفتح هذا الباب فما يعلم بأن هناك أشياء يعني فيها فوائد عظيمة. أنا لا أقول والله فقط الفوائد الشرعية، والله لأن يدخل الإنسان إلى وسائل التواصل الاجتماعي ويأخذ دورات في الإسعافات الأولية ولا في الإدارة ولا في بعض الدورات مثل دورات يعني الاتصال أو اتصال مثلا على أي نوع من الأنواع اللي يكون للإنسان هواية ورغبة فيها، أفضل والله من أن يدخل في مواقع محرمة. يعني بعض الناس يعتقد لما نقول والله انتفعوا فقط أن أحط تطبيق قرآن ولا دواوين السنة، صحيح هذا شيء عظيم، لكن في أشياء نافعة، في أشياء نافعة. في كثير من الناس طور ذاته ونفسه من خلال برامج صحيحة خالية من البدعة والخرافة. كثير من الناس الآن يعني صارت إضافات في الجوانب الصحية والطبية ما يفوق بعض المتخصصين في المستشفيات. أنا أعرف من أهلي ومن أقاربي عنده عناية بهذا، اللهم بارك، عنده معلومات طبية رائعة وجميلة. ليش؟ لأني تابع. فأنا ما أحب أطيل في الجواب، لكن أقول يعني هذا نوع من أنواع في التجارة، في الإدارة، في الإدارة، حتى لا يقول الله المطاوع هذول بس فقط يريدون نقرأ قرآن ونقرأ حديث، هذا شيء عظيم والله وفخر، لكن في أشياء نافعة. ليش أنا دائما يعلق في ذهني للأسف عند بعض الناس معادلات غريبة جدا؟ يعني مثلا السفر، إذا سافر لازم يفعل غلط. ليش تفعل غلط؟ سافر لي أخي الاستجمام، شم هوى طيب، النظر في مخلوقات الله، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، التعرف على خلق الله وما عند الناس. ليش طيب أجعل هذه يعني مساوية؟ ليش الآن أجعل والله عندي تويتر وعندي واتساب وعندي إنستغرام وعندي كذا لازم أني أخطئ وأرتكب خطأ أو أدخل على مواقع محرمة؟ غريبة المعادلة هذه. فعموما أخي الفاضل، مراقبة الله عز وجل أعتقد بأنها دواء قوي مؤثر بإذن الله لتجعل الإنسان فعلا يسير في الطريق الصحيح. ماذا أفعل لتغيير حياتي للأفضل في العام الهجري الجديد؟ حقيقة يعني مسألة أني أنتظر العام الجديد أو الأعوام كذا، هذا حقيقة مسألة أعتقد بأن قد يعني يستثمرها الشيطان أحيانا في مسألة التسويف. الإنسان في هذه الدنيا يعني في دار خطر، لذلك ما يدري متى يلقى الله عز وجل. والواجب على المسلم الكيس الفطن العاقل الذي فعلا يعلم وقف على قمة الحقيقة أن هذه ليست بداره ولا بوطنه، وإنما وإليه ترجعون، أن يكون مستعد دائما للقاء الله عز وجل، دائما يستعد. لما أقول يستعد أنا لا أعني بأنه ينزوي ويتقوقع في زاوية ولا يترك، لا لا، ليس صحيح، ليس بصحيح. إطعامك الطير والحيوان هذا أجر وثواب، برك لوالديك وصلة الأرحام عبادة من أجل العبادات، تفكيرك في آيات الله ومخلوقات الله عبادة، نفعك للناس عبادة، المصحف لما تقرأ 10 دقائق في اليوم عبادة، 10 دقائق. إن بعض الناس الآن سبحان الله يقضي وقته على أشياء تافهة، ما عنده مشكلة ساعة ساعتين، لما تقول له القرآن قال ما عندي وقت، 10 دقائق ما في وقت. ولذلك مهم جدا للإنسان أنه يعيد صياغة نفسه، يحاول أنه في بعض الأشجار سبحان الله حولها حشائش يسمونها الحشائش الضارة، هذه الحشائش متى ما أن وجدت أضرت بهذه النخلة أو أضرت بهذه الشجرة. أنت شجرة، أنت نخلة، لا تسمح لمثل هذه الحشائش الضارة أن تبقى. مشوشات ومشغلات، الآن بعض الناس سبحان الله العظيم أمر عجيب، عنده كل وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، واتساب، انستغرام، تلغرام، والله ما ادوش بعد، هذه اللي احفظها انا ترى، ما ادوش بعد. هذا كيف 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 ينام؟ كيف يعيش؟ كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ كيف يتعامل مع الناس؟ انا ما ادري سبحان الله. لذلك الانسان، بل الانسان على نفسه بصير. انا لا اقول لك لا تترك، خلك 1 2 وخلك وقت يعني محدد انك تدخل اليه. فالمقصود بأن مهم جدا لا تنتظر تقول متى يبدأ العام الهجري، لا من الآن، من الآن عاهد الله عز وجل وحاول أن تعيد صياغة نفسك. هل كان الصحابة يهنئون بعضهم بالعام الهجري؟ لا ما أعرف أن الصحابة كانوا يهنئون أنفسهم بالعام الهجري. بعدين أنا قلت بأن الهجرة متى كانت؟ في ربيع الأول، وأن العام الهجري التقويم هذا الذي وضعه عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأجمع الصحابة عليه، فما أعرف. لكن مسألة التهنئة فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، قالوا لأنها تدخل تخرج على أنها من جنس العادات مثل التهنئة بالأعياد وكذا، وقول بالمنع مطلقا، قالوا لأن لم يثبت في هذا الشيء، وخاصة ما ذكرنا بأن الهجرة كانت في ربيع الأول. وقول توسط، قول بعض مشايخنا المعاصرين رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء، يقولون لا تبتدئ، لكن إن هنيت أجب، إن هنئت أجب، هذا الذي يقوله بعض مشايخنا. هل كتاب مدارج السالكين لمن قيم كتاب صوفي؟ لا كتاب سلفي ولله الحمد وليس صوفي. الإشكال وين؟ الإشكال في بعض مصطلحات ابن القيم اللي استعملها، والتي حقيقة كانت مناسبة لزمانه، وكانت مناسبة أيضا لمنهج الشرح، لأنه هو شرح كتاب الهروي رحم الله تعالى الجميع. فلذلك لا يجوز أن يقال بأنه كتاب صوفي، وإنما كتاب مليء بالزهد وبالورع، كتاب مليء بالحكمة التي هي من مشكات النبوة، من مشكات النبوة. لذلك كتاب مدارج السالكين من أعظم الكتب، من أعظم الكتب. فإذا كنت تقصد صوفي، يعني الصوفية المليئة بالبدع والمصطلحات الشركية أو البدعية، غير صحيح. هو الإشكال عند بعض الناس لما استعمل ابن القيم بعض العبارات التي هي لا مشاحة في الاصطلاح لما استعملها، وسبق قبل شيخه أبو العباس بن تيمية رحمة الله يستخدم كثير من العبارات، فيحصل فهم مغلوط أن بعض الناس عنده حساسية من بعض المصطلحات تحسس. ولا، هي النبي عليه الصلاة والسلام استعمل بعض المفردات غير العربية، ها استعملها، دل على أن هو تأسيس لمثل هذا الأمر، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حادثة. فلذلك كون ابن القيم يجاري علماء عصره ويجاري الثقافة الموجودة بمصطلحات ما تحمل أي أشياء مغلوطة، هذا ما في بأس ولله الحمد والمنة. ماذا يفعل من ابتلاه الله في زوجته؟ يصبر. اللي ابتلاه الله في زوجه يصبر عليها، يحتسب الأجر، يدعو الله لها سجود، يقول الله مهدي زوجتي، ها يدعو الله لها في سجوده وفي قيامه لما يقوم الليل، ويصبر عليها. فلذلك يعني الصبر متى يظهر ومتى يكون؟ في مثل هذه المواقف، لأن أغلب الناس يدعي الصبر لكن المحك في مثل هذه الأشياء. فإذا كانت المرأة وصلت إلى أن تضر بدينك وبإيمانك، وأنت حاولت وحاولت، الله عز وجل شرع الطلاق ولله الحمد والمنة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما زار إسماعيل وما وجده، كان إسماعيل يصيد، وسأل زوجته عن الحال، فكانت امرأة حنانة وامرأة يعني تكثر الشكوى، فعرف إبراهيم بأن هذه المرأة غير صالحة، فقال إذا رجع زوجك فقل يغير عتبة الباب. فرجع إسماعيل وعرف بأن هذا أبوه، قال أنت عتبة الباب، وطلق. لكن لما عاد في بعد فترة وسأل وأثنى، قال قول لإسماعيل يثبت عتبة الباب. فإذا كان الإنسان يعتقد بأن بقاء الزوجة مضر لدينه ومنقص لإيمانه، ممكن يعرض حقيقة لأشياء، لا الحمد لله جعل لك مخرج. أما تقول لا عندها إشكالات عندها كذا، عالجها بالصبر، بالنصيحة، بالحوار، بالنقاش، شيء من هذا القبيل. ما دور المسلم عموما؟ هذا السؤال أعتقد ما هو مناسب. كيف يقوي المؤمن توكله على الله في فترات التي يضعف فيها إيمانه؟ وماذا نفعل في شهر الله المحرم؟ طبعا شو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. عندنا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وجود الفتور أحيانا عند الإنسان في حياته لا يعني بأن الأمر خلاص وصل إلى مرحلة من الخطر. صحيح يصل مرحلة من الخطر إذا استسلم الإنسان للفتور، ولذلك الصحابة مروا بحالة فتور. طلحة حنظلة، الحديث عند مسلم، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني الإيمان يزيد وينقص، فالإنسان لا يستسلم، لا يستسلم للفتور. كل إنسان يمر بحالة فتور، فالنفس فيها إقبال وإدبار، فيها ارتفاع واتضاع. النفس سبحان الله هذه عجيبة. لذلك الإنسان ما نستطيع أن نقول والله الفتور سبب شيء واحد، لا، أحيانا الفتور يكون سببه الابتعاد عن الصالحين، والإنسان أدرى بداءه ودوائه. أنت أدرى بدوائك وبدائك. الداء أنك ابتعدت عن الطيبين وخالطت السيئين، إذن ارجع إلى الطيبين. بعض الناس سبب مشكلته وسائل التواصل الاجتماعي، هو الآن قاعد يعيد شريط الذاكرة وشوف قبل لما ما كان عنده إلا واتساب أموره طيبة، صارت عنده هذه المجموعة تويتر وغير تويتر، ها المجموعة هذه ضعف إيمان. إذن عالج نفسك، أنت عرفت الداء الآن، الدواء أنك تخلص منه. بعض الناس داء السفر مثلا، إذا سافر يضعف إيمانه، اتق الله. علاجك أنك تسافر إلى مكة المدينة، تسافر لزيارة الأرحام بمعنى، أو تسافر مع الأخيار الصالحين، هذا مشكلة. بعض الناس فتورة تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. شوف يقرأ بعض النصوص وكذا يقول الحمد لله، أنا أقول لا إله إلا الله، الحمد لله أنا أصلي، ها، فيجيه الشيطان من هذا الباب. إذن عرفت الداء، اتق الله، انتبه. المسلم دائما في الدنيا بين الخوف والرجاء، إذا غلب أحدهما إلى الآخر اختل منهجك وميزانك في الإسلام. فأنا قصدي حتى لا أطيل عليكم، ها، قصدي أن الإنسان أدرى بدائه، فهنا إذا شخص داءه وضع الدواء، والإنسان يكون حازم وجاد في حياته، ويضع له يعني برنامج ويلتحق بدروس العلم وحلق الذكر. العلم ما لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء، سبحان الله العظيم. العلم مهما حصل للإنسان، عصفت به فتن، عصفت به أشياء، أبدا صخرة تتحطم عليها مثل هذه الأشياء، ويعود الإنسان بإذن الله قويا. شهر الله المحرم يشرع فيه الصيام فقط، فعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فالصيام شهر الله المحرم كاملا طيب، واللي ما يستطيع يصوم عاشوراء، يعني يتأكد صوم عاشوراء. وأفضل الصيام في عاشوراء أن يصوم يوم قبله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء. سؤال يقول لدي أرضين، واحدة 800 متر مربع والثانية 1076 متر مربع، واثنين من أولادي في حاجة للبناء وشراء، فذهبنا للجنة التثمين وكان الثمن في نظري باهظ مرتفع، فهل يجوز لي أن أبيع بسعر مناسب غير سعر السوق، علما أن أولادي 7 من غيري وفيهم من أحسن حالا وأكثرهم أدنى حالا؟ حقيقة السؤال يعني يحتاج إلى استفسار، لكن إذا قصدت أخي الفاضل بأنك تريد أن تبيع الأرضين حتى تهب أولادك، طبعا لا يجوز لك أن تفرق بين أولادك بناء على كون هذا أحسن حال وهذا أردى حال من حيث المادة إلا برضا الجميع. فمثلا عندك إنسان دخله ضعيف وعندك إنسان آخر دخله قوي، فتعطي بالسوية إلا أن تستأذن مثلا، يعني تساوي بينه. طبعا أتكلم عن الذكور، لأن الهبة الراجح من قول أهل العلم أن القسمة تكون على قسمة الميراث، لأن هذه قسمة الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما. فإذا كنت تقصد يا أخي الفاضل تقول أنا فهل يجوز لي أن أبيع بسعر مناسب غير سعر السوق، علما أن أولادي 7 من غيرهم والله أنا ما أدري، حاس إن في يعني ما أدري، كأنك إذا كنت تقصد أنك تهب أولادك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، والعدل على قسمة الميراث. إذا كنت تقول لا والله أنا الثمن في نظري مرتفع، هل يجوز أن أبيع بسعر مناسب غير سعر السوق؟ يعني تريد أن تبيع بسعر أقل، لماذا؟ سؤال، لماذا تبيع بسعر أقل؟ هل تعتقد بأنك والله إذا بعت بسعر عالي أنه يكون محرم لأن الآن مثلا صار ضعف؟ لا، هذا اعتقاد في غير محل. ما دام عندك أولاد 7 الله يصلحهم ويبارك فيهم، لا، بع بالسعر الموجود في السوق اللي هو مرتفع. وطبعا في يعني تكملة السؤال يقول الجميع موظفين بحمد الله. عموما أخوي الفاضل، ودي توضح أكثر السؤال، ما اتضح لي، هل أنت تقصد الهبة أم تقصد بيع الأرض بسعر أقل؟ هل هذا يكون مؤثر على الأولاد؟ هل أنت تكون أخطأت في حق الأولاد كونك بعت بسعر أقل؟ أنا ما اتضح لي، بارك الله فيك. اللهم بارك، يعني ساعة وربع، ها مناسب نختم؟ ها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك توقع. ها شيخ محمد، خلاص طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.